الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
فلنرجع إلى الدرس المقرر. وفي اليوم الماضي تكلمنا على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبينا أشياء من الحدث. من يحفظ؟ نعم، اللي وراك. طيب، والبول، الرنيح والبول والغائط وأكل لحم الجزور وغير والنوم. طيب، والخارج من بقية البدن كالرعاف والقي لا ينقض الوضوء. تمام، اسلم. وهنا سؤال: لو أن الإنسان أحدث وصلى ناسيا للوضوء، أو ناسيا أنه أحدث، يعني نسي أن يتوضأ أو نسي أنه أحدث وصلى، هل صلاته صحيحة أو لا؟ الجواب: لا، لا تصح صلاته، لا بد أن يتوضأ ويعيد، لأن الله تعالى لا يقبل صلاته إذا أحدث سواء كان ذاكرا أو ناسيا حتى يتوضأ. ولو صلى الإنسان وفي ثوبه بول لم يغسله ناسيا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. ولو صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فلا يعيد، بل صلاته صحيحة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه وكانوا يصلون في نعالهم، فخلع نعلي، اترك اللحية يا رجل، خلع نعلي، فخلع الصحابة نعالهم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة، وتركه حجة. إذا ترك شيئا مع وجود مقتضيه دل ذلك على أن تركه هو السنة. خلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستأنف الصلاة، ولو كانت الصلاة تبطل مع الجهل بالنجاسة لاستأنف الصلاة من جديد. نأخذ الحديث اللي بعده. القارئ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
نعم، الحديث هذا رواه ثلاثة من الصحابة وله سبب. سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بأصحابه في سفر، فضاق عليهم وقت صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ولا يتممون غسل أقدامهم. القدم ما هو القدم؟ هذا ما هو؟ تكلم عشان يسمعوا الناس. أحسنت تمام. القدم الرجل، فجعلوا يغسلون ومن أجل الإسراء، نعم جعلوا يتوضؤون ومن أجل الإسراء قد يتركون بعض أقدامهم. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، والعقب هو العرقوب مؤخر القدم، ويل للأعقاب من النار. كلمة ويل ترد في القرآن الكريم كثيرا: ويل للمطففين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، ترد كثيرا. فما هي هذه الكلمة؟ كلمة وعيد، كلمة وعيد، يعني يتوعد بها الإنسان. فمعنى ويل للعقاب أي وعيد لها منين؟ من النار، أن تعذب بالنار، لأن الإنسان لم يغسلها، وقد أمر الله تبارك وتعالى بغسل الأرجل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يجب على الإنسان أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة، أن يكمل أعضاء الوضوء بالطهارة. أسمعت؟ لازم تكمل أعضاء الوضوء، لا تترك من الرجل ولا ظفرا ولا من اليد ولا قطعة صغيرة، لازم أن تكمل. وهنا ننبه أن بعض الناس ولا سيما في أيام البرد في البلاد الباردة إذا أراد يتوضأ يفصل الثوب هكذا عن الذراع، وربما لا يظهر المرفق، والمرفق لا بد أن يغسل في الوضوء. فانتبه لهذا، لا تترك شيئا إلا غسلته، ولا ما يمسح إلا مسحته. أخذ العلماء من هذا فائدة، وهو أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو لا بد منه. مثل إيه؟ نعم، إيش؟ المناكير للنساء، البويه تمنع وصول الماء، العجين، اشياء كثيره لا بد ان تزيل عن اعضاء الوضوء كل ما يمنع وصول الماء الى ما تحته، الا اذا جاز شرعا ان تضع ذلك، كالجبيره التي تربط على الكسر، وكالخفين في حال مسحهما، والا يجب ان تزيل الماء. وهنا ننبه إخواننا الذين يشتغلون بالبوية أن يلاحظوا أعضاء الوضوء، لأن البوية ربما تقع على اليد أو على الرجل من غير أن يشعر، فلا بد أن يلاحظ. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي رفع الصوت بالموعظة لتصل إلى أقصى ما يكون. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك، وبناء على هذا نقول إن مكبر الصوت الآن في المساجد وفي المدارس وغيرها من الأمور المطلوبة، لأنه يتوصل بها إلى إيصال الموعظة وإيصال العلم إلى أبعد ما يكون. ولكن هنا مسألة يجب أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس في مساجدهم يصلون ويفتحون الصوت على السماعات التي في المنارة، مما يوجب تشويشا على المساجد القريبة وعلى أهل البيوت في بيوتهم، وهذا غلط. هم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة. لماذا؟ لأن التشويش على إخوانك المسلمين إيذاء لهم بلا شك، تؤذيهم. حتى إننا سمعنا أن مسجدا يصلي بهم إمامهم، وكانت قراءة إمامهم يعني ليست بتلك الجيدة، وحولهم مسجد يصلي بالميكروفون، قراءة الإمام جيدة. فلما قال المسجد الذي بقربهم، قال الإمام إمام المسجد الثاني: ولا الضالين، قال هؤلاء آمين. الإمام ارتبك، كيف آمين؟ ليش؟ لأنهم سمعوا إيش؟ قراءة المسجد الثاني. ثم إذا فرضنا أن الناس الذي في المسجد الثاني ساجدون وهذا يقرأ، يشوش عليهم ولا يدرون ماذا يقولون في سجودهم ولا ركوعهم. كذلك أصحاب البيوت الذين يصلون في بيوتهم وهذا الميكروفون، نعم السماعة في المنارة، تشوش على المصلي في بيته. هناك في البيوت أناس مرضى قد سهروا الليل كله وصلوا الفجر بعد دخول وقت الفجر ثم ناموا، فيأتي هذا الميكروفون ويزعجهم ولا ينامون. أليس في هذا إيذاء للمسلمين؟ بلى، والذي أوجب تعظيم هذا البيت فيه إيذاء. وكثير من الناس يشكون هذا، والعجب أن هذه المسألة منصوص عليها بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما هي من آراء الناس، منصوص عليها بالسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يقرؤون، كل واحد يرفع صوته، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فإن كل مصلي يناجي ربه، فلا حاجة لرفع الصوت. والشاهد من هذا قوله: لا يؤذين بعضكم بعضا. والحديث صحيح، صححه ابن عبد البر وغيره. فإذا كان لدينا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نتصرف في آرائنا وأهوائنا؟ ثم إنني لا أجد فائدة من رفع الصوت من المنارة، إيش الفائدة؟ أخبركم بالفائدة. الفائدة أن الرجل الكسلان يبقى في بيته حتى إذا لم يبقى في الصلاة إلا ركعة خرج، يقولوا: قم يا رجل صلقة، تول تول، قيم تول الإمام يقرأ، أسكت. هذه فائدة، فائدة عظيمة ولا غير عظيمة؟ على العكس، هذه ضرر. أوجب للناس الكسالى أن يبقوا في البيوت. فيه أيضا فائدة ثانية، أن الإنسان إذا كان مقبلا على المسجد وسمع الإمام حول انتهاء القراءة ذهب يشتد ركضا، وهذه فائدة. أن الإنسان يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا، وهذا أسرع. وهذه فائدة ولا غير فائدة؟ نعم فائدة مقلوبة، هذه فائدة مقلوبة. إذن رفع الصوت من المنابر بالصلاة ضرر بلا شك، ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك، والحديث صحيح، ولا فائدة. لهذا أدعو إخواني أن لا يتبعوا الأهواء، وأن ينظروا للأدلة، ولو اتبع الحق أهواءهم لكان كل إنسان له مذهب، كل إنسان له طريق، والواجب اتباع السنة. وأنا الآن أوردت حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جعل رفع الصوت الذي يقتضي التشويش جعله إيش؟ من الإيذاء. فنسأل الله لإخواننا الهداية. وفي هذا الحديث ويل للعقاب من النار دليل على أن العذاب قد يكون على بعض الجسم فقط. وجه ذلك أنه قال ويل للأعقاب من النار، والحكمة أن الذي حصلت فيه المخالفة هي الأعقاب. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرجال، في ثياب الرجال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. يعني إذا نزلت الثوب أنزل من الكعبين، فالنازل تعذب عليه بالنار، سواء أنزلت ذلك فخرا وخيلاء أو عادة أو هواية. ولهذا لا يحل للرجل أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أسفل من الكعب، فإن فعل فليستعد لعذاب النار فيما نزل. ومع الأسف وانقلاب الحال أن الناس اليوم على العكس، تجد بعض الناس قد نزل ثوبه حتى إنه لا يمس الأرض، والنساء تنزل الثوب حتى يسحب على الأرض، أو بالعكس، بالعكس حتى الصبيان تجد صبيين، واحد أنثى واحد ذكر مع أبيهما أو مع أمهما، الأنثى إلى الركبة، الثوب إلى الركبة، والولد إلى الكعب أو أنزل. يعني انقلبت الحال والعياذ بالله، مع أن المرأة هي التي تؤمر أن يكون ثوبها يسحب على الأرض من أجل ستر القدمين، وأما الرجل لا يجوز أن ينزل عن الكعب، والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق. وما دمنا في اللباس فإن إنزال اللباس إلى الأرض ينقسم إلى قسمين: الأول أن يكون فخرا وخيلاء، فوعيد هذا والعياذ بالله أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، عقوبة عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قالها أخرى ثم ثالثة، فقالوا: يا رسول الله خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. إذن هو من كبائر الذنوب. أما إذا أنزله أسفل من الكعب وليس خيلاء ولكن لعادة أو هواية، فهذا له عذاب آخر وهو